السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل، فلا بد لمتبعه أن يتحلى بهذين الوصفين. فالعلم النافع هو الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوصل إلى السعادة، لأن الله جل وعلا خلق ابن آدم لدارين دائمتين ما دامت السماوات والأرض، وهما الجنة أو النار. فمن علم وعمل بما أرسل به الرسل فإن عاقبته الحسنى، ومن أعرض عن ذلك فسوف يلقى معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي المعاد. فلا بد للعبد أن يحرص كل ما يستطيع من الحرص في معرفة ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص النية في ذلك، ويكون مقصوده طاعة الله جل وعلا والسعادة باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل أولا في نجاة نفسه، لأنه إذا لم يهتم هو بنفسه فلن يهتم به غيره ولو كان ولده. ولا يمكن أن ينجو العبد من عذاب الله جل وعلا إلا بأن يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ذلك إلا بعد معرفته. فإذن يكون طلب العلم فريضة متعينة على كل مسلم ومسلمة، ولكن هذا ليس مطلقا بالشيء الذي يلزم الإنسان، مثل أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم ويحج ويؤدي إذا كان له مال زكاة ماله، فلا بد من معرفة ذلك. ثم القدر الزائد على ذلك فضل، إذا تحصل فإنه يزيد رفعة عند الله جل وعلا ودرجة عالية، فإن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ثم التزكية، تزكية النفوس، لا بد للمرء أن يرفع يديه إلى ربه يسأله أن يزكي نفسه، وكذلك العلم لا يزكو إلا بالعمل. ولهذا السلف رضوان الله عليهم لما فهموا هذا الأمر كانوا يسارعون إلى العمل، كما يقول الأعمش رحمه الله: كنا نتقوى على طلب العلم بالصوم، فلا بد أن يجتهد الإنسان في طاعة الله جل وعلا، ومن أطاع الله جل وعلا علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، فاتقوا الله تجلب العلم، لأن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد إذا اتقاه. أما التعلم، مجرد التعلم والقراءة والحفظ، هذه قد يدركها كثير من الناس، ولكن المهم العمل. فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، فإذا لم يجن الإنسان الثمرة فعلمه يضره. فلا بد أن يهتم الإنسان بالعمل، ويكون العمل خالصا لله جل وعلا، ما يراد به رفعة عند الناس ولا طلب دنيا أو جاه أو ما أشبه ذلك من أغراض النفس. فالنفس لا بد أن تجاهد، لأن هذه الحياة جهاد، فلا بد أن تبذل جهدك في طاعة ربك، لعل الله جل وعلا أن ينجيك من عذابه. وأفضل الأعمال العلم، إذا اتقى الإنسان به ربه، وإلا إذا لم يعمل الإنسان بعلمه قد يعذب قبل المشركين، نسأل الله العافية. فالإخلاص وسيلة إلى أن يكون الإنسان مقبولا عند ربه، فالله لا يقبل إلا من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. والله جل وعلا كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال جل وعلا، يعني في وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه، مبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. فهذه من الوسائل، كون الإنسان يطعم حرام ويأكل ويشرب حرام ويلبس حرام لا يقبل عمله ولا يزكو. فلا بد أن يلاحظ الإنسان ما يأكل وما يشرب وما يأتي وما يذر، أن يكون ذلك لله خوفا من الله، لعل الله جل وعلا أن يزكيه ويزكي عمله. والمقصود أننا في هذا المقام تعلم ديننا وما جاء به نبينا مقام شريف جدا، فلا بد للإنسان أن يخلص عمله لربه جل وعلا ويحتسب مجيئه، فإن هذا هو الذي جاء في الحديث، يعني هذا المجلس هو ما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يذكرون الله. وذكر الله هو تعلم ما جاء به الدين، ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: إلا حفت بهم الملائكة. في الملائكة وكونهم تميعون، هذا يدل على الرضا والرفعة، فلا بد للعبد أن يكون ذاكرا هذه الأمور ومخلصا لله جل وعلا. ومن أخلص لربه جل وعلا وهبه الله علما، علم ما لم يعلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان هو الفرقان بين الحق والباطل، وهذا لا يكون إلا بالعلم، بالعلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجتهد الإنسان أن يكون ممن يذكره الله جل وعلا، وممن تحف به الملائكة، ويخلص هذا الأمر، ثم يعمل حسب الاستطاعة في نشر العلم والدعوة إليه، فإن هذا من الأمور الواجبة التي كلفنا بها. يجب علينا تعلم أربع مسائل كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. لأن الذي يدعو لا بد أن يسمع أو يناله ما يناله من أذى الناس فيصبر، لأن هذا لله ليس لنفسه ولا لغيره، فيصبر حتى يزكو عمله ويسعد به عند ربه جل وعلا، ثم يعلم العبد أن الله اختاره جل وعلا لهذا المقام، وهذا من فضل الله، من فضله عليك كونه يسر لك أن تأتي إلى هذا المقام. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وسواء كان المقصود بالطريق الذي يسهل له هو العمل، أو أنه الطريق الحسي الذي يصل به إلى الجنة، كلاهما صحيح، فهذا غاية المقصود. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتعلمون لله ويعملون بعلمهم ويدعون بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم يجب أن يكون له نصيب من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا لخطابه له، والخطاب لكل مسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل البصائر هم أهل العلم، يدعون إلى الله على بصيرة، الذين أخذوا نصيبا من الإرث الذي ورثه الله جل وعلا من يشاء من هذه الأمة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس الفضل والرفعة في الدنيا في تحصيل المراتب وتحصيل الأموال وغيرها إلا لمن عمل بذلك لله جل وعلا، والله جل وعلا يتفضل على من يشاء. فليجتهد العبد، يجتهد في إخلاصه أولا، إخلاصه لله جل وعلا، في تعلمه وفي عمله، ويكون ذلك لله، ما يقصد فيه غرضا من أغراض الدنيا. إنه جاء الوعيد الشديد لمن تعلم علما إما ليطلب فيه منصبا في الدنيا، أو يتأرس على الناس يكون رئيسا في المحافل والخطب وغيرها حتى يرفع الناس إليه أبصارهم، فإن من فعل ذلك فإنه متوعد بعذاب الله جل وعلا، لأن هذا من الأعمال التي توصل إلى السعادة إذا حصل ما كان عليه السعداء الذين اتبعوا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا بالعمل الذي تعلمنا إياه، واجعله خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا. وبعد، فإن هذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية نسبة لرجل سأل عن هذه العقيدة من واسط فنسبت إليه، قيل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجاهد الذي جاهد في حياته كلها حتى مات مسجونا مضطهدا من قبل رؤساء الدنيا، فرفعه الله جل وعلا بالعلم والعمل الذي عمل به، فصارت كتبه تعلم في أقطار الأرض وينتفع الناس بها، فيكتب الله جل وعلا له آثار ذلك إلى ما شاء الله جل وعلا، إلى أن يرث الله جل وعلا هذه الأرض ومن عليها. وهذه العقيدة كما قال رحمه الله في الدفاع عن الاعتراضات التي اعترض عليه فيها، أنه تحرى فيها ما جاء في كتاب الله وما في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ، اجتنب الألفاظ المشهورة التي تقال في العقائد وغيرها، واختار الألفاظ التي في كتاب الله جل وعلا، مثل لفظ التشبيه فإنه أعرض عنه وجاء بالتمثيل، لأن التمثيل مذكور في كتاب الله بخلاف التشبيه، لأن كلمة التشبيه فيها إجمال قد يدخل فيها باطل كما يدخل فيها حق فاجتنبها. وهكذا ألفاظ كثيرة ستمر بنا إن شاء الله، فهو تحرى فيها الصواب الحق، وهي من أجمع العقائد، فهي أجمع من الطحاوية وإن كانت ألفاظها أقل، إنه تحرى فيها الحق الذي حصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصطلحات التي يصطلح عليها المتكلمون ويذكرونها في عقائدهم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والسداد، ثم يرزقنا العمل. يقول رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اتباعا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي وغيرهما: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وكتاب الله جل وعلا بدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أول ما يواجه العبد في المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ذكر الله، ذكر لله وثنى، وذكر الله جل وعلا تزكو به النفوس والأعمال. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد فقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وأل في الحمد أل هذه للاستغراق، يعني أنواع المحامد كلها لله، كلها مستحقة لله جل وعلا، يستحقها على صفاته وعلى أفعاله التي يوصلها إلى من يشاء من عباده، وتكون ظاهرة فيها نعمه جل وعلا. والحمد هو ذكر المحاسن مع الحب والإجلال، فلا بد من ذلك، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وإذا خلا ذكر المحاسن عن الحب والتعظيم صار مدحا وليس حمدا. فهذا الفرق بين المدح والحمد، أن الحمد يتضمن مع ذكر المحاسن الحب والتعظيم. ولهذا قال: الحمد لله، يعني مستحق لله، فالله يستحقه لذاته، ويستحقه لصفاته، ويستحقه لأفعاله التي يفعلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والجزاء وغير ذلك. فهو المحمود أولا، وهو المحمود آخرا، والمحمود بين ذلك. ولهذا لما ذكر جل وعلا نهاية الخلق والجزاء جاء بصيغة الحمد في ما بني للمجهول حتى يكون عاما شاملا لكل مخلوق. فقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. وقال في الآخر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فقيل هنا يدخل فيه أهل السعادة وأهل الشقاء، كلهم قالوا هذا الحمد لله على عدله وجزائه في النهاية، الحمد لله رب العالمين. وقوله الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا من أعظم النعم التي يجب أن يشكر الله عليها جل وعلا، كونه أرسل إلينا رسولا يدلنا على السعادة ويبين لنا الطريق الحق من الطريق الباطل الذي يشقي ويهلك، فهي نعمة كبرى لا يعرف قدرها إلا من عرف الطريق الصحيح السوي الذي لا اعوجاج فيه. فالله أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع، ليس مجرد العلم فقط، بل العلم النافع الذي يكون في ضمنه العمل الذي يوصل إلى جوار رب العالمين في جنة النعيم. أرسل رسوله بالهدى، فالهدى هو العلم الذي يهتدى به ويكون دليلا إلى السعادة، ودين الحق الدين الذي يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا، وهذا هو الثمرة، هذا هو العمل الذي يثمره العلم. ثم قال: ليظهره على الدين كله. الدين لا بد له من حماية، الرفعة التي هي أرفع ما يكون للإنسان، التي يخص الله بها من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نعم.
وهو الإيمان بالله.
قوله يكفي، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله جل وعلا أحسن ما قيل فيها أنها هي ثناؤه على عبده عند الملائكة، ثناء الله على عبده عند ملائكة، وإن شئت قلت هي ذكر الله لعبده عند ملائكته في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية كما في صحيح البخاري. وقيل أن صلاة الله هي رحمته، وليس صحيحا، لأن الله فرق بين الصلاة والرحمة في قوله: أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة. هذا أحسن ما قيل فيها، صلى الله عليه يعني ذكره الله بالثناء عليه عند ملائكته، لأن الملائكة كثير منهم ما يعرف ما عليه بنو آدم، إنما يعرف ذلك بعضهم. والآل آله فيها أقوال للعلماء، منها أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، وقد جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم أن آله هم كل مسلم عاملا بالحق. وقيل إنهم هم زوجاته وأقرباؤه، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. فأول من يدخل في آله زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، فزوجاته هن زوجاته في الجنة. ولهذا حرم نكاحهن، فهن أمهات المؤمنين بمنزلة الأم، وهن زوجاته في الجنة. ومعلوم أن الرجل من أخص خواصه زوجته، ولهذا الذي مثلا يقدح في الزوجة يكون قادحا في الرجل نفسه. وبهذا تعرف مقدار الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أعداء الرسول، بل أكبر أعداء الرسول، ولا سيما الذين يرمونهن بالفجور، قاتلهم الله ولعنهم. فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأن الله طهرهن وزكاهن، ومن قال ذلك فقد كذب بكتاب الله، ومن كذب كتاب الله فهو كافر، ولا ريب في هذا. وقيل إن آله، القول الثالث، إنهم الذين حرمت عليهم الزكاة من أقربائه، وقد يكون الآل كل هؤلاء يدخلون فيه، كل هؤلاء يدخلون فيه، ولكن أخصهم القول الثاني الذين هم أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، ليس كل أقربائه، أما أقرباؤه الكافرون فليسوا له بآل، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أما أصحابه فكل من اجتمع به مؤمنا ولو لحظة فهو من أصحابه. أما اشتراط أن يموت على ذلك فهذا شرط زائد، يعني لأنه ما علم ولا عرف أن أحد من الصحابة يرتد وترك دينه. الذي يقول إنهم ارتدوا كاذب، لم يرتدوا، وإنما عرف شخص أو شخصين فقط، ثم أحدهما رجع والآخر هلك. وقوله وسلم تسليما مزيدا، هذا اتباع لكتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي عليه ويسلم تسليما، فيجب أن يتبع الله جل وعلا في ذلك، فيخرج بهذا من أهل عن أهل البدع. أما قوله أما بعد، فهذه الكلمة يقول بعض الناس إنها هي فصل الخطاب، وهي يؤتى بها للانتقال من معنى إلى آخر، أو من أسلوب إلى أسلوب آخر، فلهذا قال إنها فصل الخطاب لتفصل بين قول وبين قول. والصحيح أن فصل الخطاب هو الفصل بين الحق والباطل، وليست هذه الكلمة. ولكن قيل إن أول من تكلم بها داود، فهذا يمكن أن يكون صحيح واتبع على ذلك. وكانت هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي بها في الخطب والكلمات والمناسبات، يأتي بهذه الكلمة أما بعد، يعني أما بعد ما ذكر من الحمد والثناء والصلاة على نبيه الأمر كذا وكذا. ولهذا قال أما بعد فهذا، يعني هذا الاعتقاد المكتوب في هذه الكلمات الآتية، رسالة الصغيرة ولكنها ذات معنى كبير. فالإشارة إما أن يكون في الذهن، وهذا هو المتوقع لأنه قال هذا قبل أن يكتبها، فهو شيء في ذهني يشير إليه سيسطره في هذه الرسالة. وهذه الرسالة كتبها في جلسة بين العصر، بين الظهر والعصر، جاءه هذا الرجل يسأله، قال أريد أن تكتب لي عقيدة. يقول فاعتذرت إليه وقلت العقائد كثيرة، عقائد العلماء، خذ عقيدة من عقائد العلماء. فقال لا أريد إلا ما تكتبه لي أنت، فألح عليه. وكان قدم له الماء ليتوضأ يذهب إلى صلاة العصر، فجلس وكتب هذه العقيدة في هذا المجلس من حفظه. وهكذا يشبه هذه العقيدة الحموية نسبة لرجل من أهل حماد، أيضا كتبها في مثل هذا المجلس. وكل كتبه جواب أسئلة، كلها أو جلها، إلا نادر من كتبه، حتى الكتب الكبيرة مثل منهاج السنة فإنه جواب سؤال. وكذلك درء التعارض اللي تسعة مجلدات جواب سؤال. وهكذا كثير من كتبه أجوبة لأسأل. ويكتب الكتاب ثم يعطيه يناوله السائل. إن كان عنده من أصحابه أحد كتب هذه الرسالة وإلا ذهبت. فلهذا كثير من رسائله فقدت بهذا السبب، لأنه ولسيما الكتب العظيمة الكبيرة مثل الجواب على الاعتراضات المصرية، الجواب على الاعتراضات الفتاوى المصرية، هذا يقولون إنه ستة مجلدات، وبعضهم يقول أربعة مجلدات مخطوطة لا يوجد منه شيء ذهب، لأن أعداؤه من الأشاعرة الذين هم أعداء السنة، الذين يدعون أنهم أهل السنة وهم أعداء أهل السنة، تسلطوا عليها بالإحراق والتمزيق وأخذها بالقوة من أصحابه فيحرقونها، وصار الناس من عنده شيء كتمه حتى ذهبت، ولا يجرأ أنه ينسخ منه حتى ينتشر فذهبت. ولكن إخلاصه في علمه وكتاباته للأمة جعل ذلك يخرج شيئا فشيء حتى انتشر. ومثل ذلك يقال في نقض التأسيس، والتأسيس هو رد على كتاب للرازي سماه تأسيس التقديس. التقديس يعني التنزيه والتعظيم لله جل وعلا، والحقيقة أنه تضليل، تضليل وتجهم واعتزال هذا الكتاب، وهو الذي يعتمد عليه متأخر الأشاعرة. فرد عليه في هذا الكتاب، والكتاب مزق وأحرق ولم يوجد منه إلا قطع بعد البحث الشديد، والموجود ليس كاملا. هذا المطبوع الذي طبع في 8 مجلدات مفقود منه قرابة الثلث، ثلث الكتاب، لأن الكتاب المردود عليه بقي ثلثه ليس عليه رد، وهو من أعظم الشبه والأمور التي اجتهد فيها هذا الرجل في تحريف كلام الله وفي صفاته. وعلى كل حال الحق موجود في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين تكفل الله جل وعلا بحفظهما، فلا يضير كون كتاب ذهب أو أحرق. وقوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الاعتقاد معناه مأخوذ من اللزوم والحرص، لأن العقيدة هي التي يعقد عليها القلب تصميمه وعزمه، ثم يظهر العمل بها. ولكن العقيدة قد تكون حق وقد تكون باطل، ولهذا ميزها قال اعتقاد الفرقة الناجية، لأن الإنسان قد يعتقد باطلا هو شرك ودعوة لغير الله، فيزعم أنها حق وهي ليست حق، بل هي ضد الحق. فإذا قال الفرقة الناجية يعني من بين الفرق، والفرقة مأخوذة من التفرق، وهذا إشارة إلى الحديث الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 في سنن الترمذي، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا تفسير لهذه الفرقة. فلهذا قال الفرقة الناجية، الناجية يعني من عذاب الله، عذاب الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فمن اعتقد هذه العقيدة يرجى أن يكون ناجيا من عذاب الله جل وعلا في الدور الثلاث، لأن الله جعل لابن آدم دورا ثلاثا لا بد منها، الدار الأولى دار العمل، والثانية والاثنتين دار الجزاء، يعني البرزخ والآخرة، ولكن لا يتم الجزاء إلا بعد البعث كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال المنصورة، المنصورة إشارة إلى الحديث إنها سيكون فرقة من هذه الأمة منصورة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، والحديث في الصحيحين. في البخاري جاء عن معاذ وعن غيره، وفيه أيضا أنه قال وهم في الشام، وهذا يكون في بعض الوقت وليس دائما، وقد جاء أنهم يكونوا في آخر الزمان في الشام، هذه الفرقة تكون في الشام. والشام يطلق على بلاد واسعة، يدخل فيها بعض أجزاء المملكة من تبوك وما وراها، والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا كلها، وكذلك بعض العراق بلاد العراق كلها يدخل في الشام باسم الشام في ذلك الوقت. المقصود أن هذه الفرقة، يقول النووي رحمه الله، هذه الفرقة قد تكون مجتمعة ويكون لها جيش ولها قوة ولها سلطان، وقد تكون متفرقة في بلاد متشتتة بين داعية وبين عالم عامل بعلمه وبين تاجر ينفق ماله في سبيل الله، فكلها تكون هي الفرقة الناجية الذين عرفوا الحق وعملوا به. أما قوله المنصورة فلا يلزم أن تكون ظاهرة على الناس كلهم، ولكنه يلزم منها أنهم يبقون على دينهم حتى يموتوا، وإذا ماتوا على الحق فهم منصورون، كل من مات على الحق فهو منصور. ولهذا يقول الله جل وعلا إننا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكثير من الرسل قتلوا ولا سيما في بني إسرائيل، ومع ذلك هم منصورون لأنهم بقوا على الحق حتى ماتوا عليه، فمن تمسك بالحق حتى يموت فهو منصور قد نصره الله جل وعلا. وقوله إلى قيام الساعة يعني أن هذه الفرقة تبقى إلى قيام الساعة، والساعة قد تكون ساعة عامة، الساعة التي هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون مرتين على القول الصحيح، أن من العلماء من قال إنها ثلاث مرات، جاء فيه حديث مرفوع الذي حديث الصور ولكنه متكلم فيه، والقرآن يدل على أنهم مرتين كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال جل وعلا إذا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة الأولى والرادفة الثانية. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم بين النفختين أربعون، وفيه أيضا في الصحيحين قول يصعق الناس فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الصور. وفي حديث آخر ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة، فكل هذا يدل على أن النفخ في الصور يكون مرتين، والله أعلم، العلم عند الله جل وعلا. وقد يكون الساعة تكون ساعة الإنسان الخاصة وهي موته، ومنه الحديث الذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى شاب فقال: إن يستكمل هذا عمره تدركه الساعة، يعني ساعة ذاك الجيل، فهي الساعة خاصة بجيل الصحابة أنهم ينتهون في وقت يكون هو ساعتهم ثم يأتي بعدهم وهكذا. ولهذا اعترض بعض من سمع هذا الحديث أنهم يكونون منصورون إلى قيام الساعة، فقال: اعلم ما تقول، أما أنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فيكون الجواب أن الساعة المذكورة هنا هي ساعتهم التي جاء في الحديث أن الله جل وعلا يرسل ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فهذه ساعتهم، هذه الساعة المقصودة. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ألا يا رسول ما يقول شيئا يتضارب ويختلف بعضه عن بعض، كله حق، ولكن يجب أن يوفق بينها، بين ما يبدو فيه شيء من الاعتراض. ثم قال: أهل السنة والجماعة. هذا وصف وتفسير للفرقة الناجية. أهل السنة الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، التفرق ضلال، ولا يجوز التفرق، بل هو متوعد عليه. الله توعد بالعذاب العظيم الذين يتفرقون، فيجب أن يجتمعوا، والصحابة فهموا هذا. فلهذا لما أتم الصلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في منى متأول، بلغ ذلك بن مسعود، قيل له: ألا ترى إلى أمير المؤمنين قد كمل الصلاة؟ قال: ليت لي من الأربع ركعتان متقبلتان. هذه سنة المصطفى. ثم قام وصلى بأصحابه أربع، فقيل له: لماذا أنت أول قلت كذا ثم فعلت كذا؟ قال: أكره الخلاف، أكره الخلاف، الخلاف لا يأتي إلا بشر. لهذا قال: أهل السنة والجماعة، يعني يجتمعون على الحق، فإذا كان هناك شيء فاضل واختاروا المفضول يجتمعون عليه، ما يتفرقون، ولا يدعوهم الاختلاف، اختلاف الآراء واختلاف الفهوم إلى التفرق، كما كان الصحابة هكذا تختلف آراؤهم وفهومهم، ولكن يجتمعون، ما يدعوهم ذلك للتفرق والتنابذ والتقاطع، لأن التفرق لا يأتي إلا بشر. فأهل التفرق أهل ظلم، يعني لا بد أن ينال الآخرين منهم ظلما إذا حصل تفرق، لا بد. لهذا قال: أهل السنة والجماعة لزموا السنة واجتمعوا عليها. نعم. هما وهو
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
يعني هذه الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل، وهذه العقيدة لا تخرج عن هذا، لا تخرج عن هذه الأمور التي ذكرها، وكلها فيها. قال: وهو الإيمان بالله، يعني عقيدة الفرقة الناجية، الإيمان بالله بأنه حق جل وعلا، والحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، هذا في اللغة الإيمان بالله، وبصفاته التي حصل فيها التفرق والاختلاف، أنها تخصه ولا يشاركه فيها أحد، أنه موصوف كما وصف نفسه ووصفته به رسله، وأنه جل وعلا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده، تكون العبادة حقه، فلا بد من الانفراد من إفراد الله جل وعلا بأمور أربعة، أمور عامة أربعة لا بد من إفراد الله بها. الأول أنه جل وعلا هو الخالق المتصرف في خلقه عموما، فهو الحاكم الذي يجب أن يحكم بين الخلق كلهم، فإذا حكم حاكم بخلاف حكمه فهو لم يقم بما يجب عليه، قد ترك شيئا من الواجبات فيكون خالفا. وهو جل وعلا الإله الذي يجب أن يعبد وحده، تكون العبادة له فهو حقه. وهو جل وعلا الذي له الصفات الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، تخصه جل وعلا. وهو تعالى الذي إليه المرجع والمعاد، فيحكم بالجزاء على الأعمال التي سبقت خلقه، سبقت في حياتهم الأولى. فهذه كلها تدخل في قوله الإيمان بالله، الإيمان بالله جل وعلا بأنه الله الحق المعبود وحده، وبأنه الخالق الرازق المتصرف في الكون، وبأنه له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وبأنه جل وعلا هو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، وملائكته، الإيمان بملائكته، والملائكة من الغيب لأنهم لا يشاهدون، والإيمان يطلق على التصديق بالأخبار التي تأتي بالغيوب، ولا يصح أن يكون الإيمان في أمور مشاهدة، لا تقول آمنت بأن الشمس طلعت، هذا ما يصح، هذا شيء مشاهد رأي، وإنما الإيمان بالأمور التي غابت عنك وجاءك الخبر عنها. فالله جل وعلا غيب ما نشاهده، وهو جل وعلا يخبر عن نفسه بالأخبار التي نؤمن بها. وسيأتي تعريف الإيمان إن شاء الله، لأنه من المصيبة الآن إلى الآن الناس يختلفون في تعريف الإيمان، مع أنه من أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء به في رسالته بالإيمان الظاهر الجلي، ومع ذلك يحصل فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعريف الإيمان تعريف الصحيح. والملائكة أصلهم مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني أنهم رسل، رسل لله يأتمرون بأمره ويطيعونه، يتبعون ما كلفهم الله جل وعلا به ويعبدونه، لا يفترون عن العبادة طرفة عين، وهم كثيرون جدا. والإيمان بهم على نوعين، تفصيل إجمالي وتفصيلي، فنؤمن بهم مجملا بأنهم عبيد لله خلقهم لعبادته وكلفهم بأمور عينها لهم يتبعونها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما التفصيل فهو أن تؤمن بمن جاءك خبره أو عمله أو اسمه من الملائكة. أما الذي يأتي الخبر فهو هذا عام عن الملائكة كله، أما الذي يأتي العمل أنه يوظف في وظائف خاصة تخصهم، مثل الكتاب الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان، ومثل الذين يتولون حفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومثل الذين يتولون قبض روح، ومثل الذين ينزلون طلب حلق الذكر فإذا وجدوها حفوا بها، ثم إذا صعدوا إلى ربهم يسألهم وهو أعلم من أين أتيتم، فيقول أجئنا من عباد لك يذكرونك ويعبدونك وإلى آخره. ومنهم الذين وكلهم الله جل وعلا بإهلاك الكافرين، مثل جبريل والذين الذي مثلا صاح في ثمود وقد تقطعت قلوبهم في أجوافهم في لحظة واحدة فأصبحوا خامدين، وأرسله إلى قوم لوط مع بعض رسله من الملائكة، فجاءوا بصورة ضياف إلى إبراهيم، صورة أوادم، قدم لهم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة، لأنك إذا قدمت الطعام للضيف ثم امتنع من الأكل فلا بد أنه أضمر في نفسه شر يريده، لهذا خاف. ثم أخبروه أنهم ملائكة، أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط. المقصود أن الرسل الملائكة يجب الإيمان بهم على حسب ما جاء في ذكرهم في كتاب الله، وهو جاء مجملا وجاء مفصلا. وهكذا الكتب نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، فالتفصيل في الذي فصل وذكر اسمه مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن لا بد أن نؤمن به كله، كل حرف منه من أوله إلى آخره، فمن كفر بحرف منه فهو كافر بالله جل وعلا، وهو الذي هيمن على الكتب السابقة وحكم عليه. فيستغنى به عنها كلها. ولكن الإيمان بالكتب معناه أنها كلام الله تكلم به وأنزله على من يشاء من رسله، وفيه الهدى لمن اتبعه، ومن خالفه فهو من الهالكين. نؤمن بأنه حق كلام الله، فيه هدى بني آدم من اتبعه اهتدى، ومن تركه ضل وهو صائر إلى جهنم. ثم قال: والبعث بعد الموت. هذا من الأمور التي قلت لكم إنه تحرى فيها الألفاظ التي جاءت في كتاب الله، واختار هذا لأن البعث أنكره كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين. المتأخرون يقولون إن الإنسان إذا مات وتفرقت أجزاؤه ثم تمضحلت وانتهت صارت تراب، وقد تكون غبار، وقد تكون يعني هباء تطير في الهواء، كيف تجمع؟ فينكرون جمعه. فيجب أن نؤمن بأن هذه الأجزاء أن الله يجمعها ويعيدها كما كانت، فيبعث الإنسان من قبره على هيئته يوم مات بصفته وحالته وعقيدته. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على حق وهم كاذبون، يعني على عقيدته التي مات عليه. هؤلاء المنافقون الذين يحلفون كاذبين في الدنيا للناس يحلفون لرب العالمين يوم يبعثهم الله على هذه الطريقة، يحلفون وهم كاذبون لله جل وعلا، يعني أنهم بعثوا على عقيدتهم التي كانوا عليها في الدنيا. وهكذا الصادق يبعث صادقا. فالبعث أصله الإثارة في اللغة، بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، بعثت الطير يعني إذا طيرته من موقعه الذي كان مستقرا فيه، بعثت الرجل إذا أرسلته إلى مكان، بعثته إذا أيقظته من النوم. فهو مأخوذ من هذا البعث، يعني إخراج الناس من قبورهم أحياء. هذا كان بعض العرب ينكره، يقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إلا هذه الحياة، وإذا ماتوا ما يبعثون. ولا يزال كثير من الناس يكذب بهذا إلى اليوم، يكذبون به. وهذا من الأمور الخبرية التي جاء الخبر بها عن الله جل وعلا وجاءت به الرسل، إن الله سيبعث الناس. والبعث دلت عليه الأدلة الثابتة التي جاءت بها الرسل، ودل عليه العقل أيضا، ولكن ما هو كل عقل، العقل السليم الذي سلم من الانحراف والاعوجاج. وذلك أن الله حكم عدل جل وعلا، وحكمه في الدنيا والآخرة، ولكن لا يظهر إلا في الآخرة لكل أحد، أما في الدنيا فيظهر لبعض الناس، لبعض الناس وهم أهل العلم، وهذه الدنيا يقع فيها الظلم كثيرا من بني آدم لبعضهم لبعض، ثم يشاهد الظالم أنه يقتل ويأخذ المال ويضرب ويصل الضرب إلى الموت، ثم يعيش كما يعيش الناس ويموت كما مات الناس. هذا لا يمكن أن يكون ذهب الحق أبدا. فهذا يدل على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى يكون فيها الجزاء، لأن هذا الظالم ملك جزاءه، فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى يلقى فيها جزاؤه. ثم قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هؤلاء كفرة آمن قوم فخدوا لهم الخدود يعني الحفر ووضعوا فيها الحطب وأوقدوها نارا ووضعوا كراسيهم يتفرجون على حريق المؤمنين، ثم ما صار شيء، ما نزلت عليهم صواعق ولا نزلت عليهم نيران تأكلهم، فأين الجزاء؟ لا يمكن أن يكون هكذا. فلا بد أن وراء هذا الأمر أمر آخر سيلقى هؤلاء المجرمون جزاءهم فيه. وهكذا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهذا دل عليه العقل ودل عليه السمع الذي سمع بالوحي الذي جاءت به الرسل. وإن كان بعض الناس لا يعقل هذا، لكن يكفي إذا عرف هذا، مع أنه الرسل تأتي بمحارات العقول بالأمور التي تحار فيها العقول ما تهتدي إلى هذا، ولكنها لا تأتي بشيء يخالف العقول أبدا. لكن العقول لا تدرك كل ما تأتي به الرسل، ما تدركه، فإذا أدركت شيء فهو فضل من الله. وعلى كل حال قول البعث بعد الموت من أركان الإيمان التي لا بد منها، لا بد أن يؤمن بذلك. أما الذي يشك أو يتردد هل يكون أو لا يكون، يعني يجوز أنه يكون ويجوز أنه لا يكون، هذا ليس بمؤمن، هذا يكون كافرا. ولكن يبقى أنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا كان ذا مال وعيال، فقال لأولاده يوصيهم عند الموت لما قال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في يوم عاصف فذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فنفذوا الوصية، أحرقوه ثم سحقوه يعني طحنوه حتى صار طحينا دقيقا، ثم ذروه في وقت الريح فيه شديدة في البر نصفه ونصفه في البحر، فجمعه الله فأقامه. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم، يعني خوف منك. فغفر الله له. هذا رجل شك في قدرة الله وشك في البعث، ومع ذلك غفر له. فكيف الجواب مع أن الإيمان بالبعث متعين؟ الذي يشك فيه يكون كافرا. نقول: الجواب هذا أمر خاص، أمر خاص لله جل وعلا، يحكم فيه ما يشاء، وليس للعبد أن يحكم على الله أنه يفعل كذا، هذا لا يجوز في حالة من الحال، إلا بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولله جل وعلا أن يفعل ما يشاء. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم رجلين متآخيين في الله، أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه، قال: يا أخي اقصر، خف الله، لا تفعل كذا. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه، فقال: يا هذا والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه، فقال للمقصر: اذهب إلى الجنة بفضلي ورحمتي، وقال للمجتهد: أتستطيع أن تحبس رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. قل أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. لماذا؟ لأنه حكم على الله أنه لا يغفر لهذا. وهذا التألي، الحلف على الله بأنه يفعل كذا وكذا، هذا من أكبر الإجرام ولا يجوز. ولا يعترض على هذا بما جاء في الحديث أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم البراء بن فلان، كان يقسم على الله، البراء بن الربيع أو بن أنس، كان يقسم على الله فيبره، لأن القسم هذا قسم إعظام لله جل وعلا، وبر وصدق معه، واتباع له، ورجاء، رجاء منه وخوف. مثل ما جاء في الصحيحين أن أخته وهي صبية صغيرة تلعب مع الصبيان، فقذفت بحجر فأصابت بنت أخرى في سنها، فانكسر سنها، ثنيتها، فجاء أهلها يطالبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القصاص، يكسر سنها كما كسرت سنة. فقال أخوها: أيكسر سن الربيع؟ والله لا يكسر سن الربيع. فرضي القوم وسمحوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا من هذا ما هو اعتراض على الله ولا تألي عليه، وإنما هو يريد أن يجتهد في طاعة الله الذي أمر به أن يدفع هذا الأمر، إما بالمال أو بغيره مما هو يكون أمر شرعي، ما هو معارض للشرع. وهكذا فلا يكون هذا مخالف لهذا أو معارض له. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا يتعارض أبدا، ولكن الناس أفكارهم وأفهامهم قد يكون فيها شيء من عدم التوافق. فالقاعدة في هذا أنه إذا جاء نصان عن الله أو عن رسوله يبدو للعبد أن فيه معارضة أن يتهم فهمه، ما يتهم النص، فهمه هو الذي يجب أن يكون أنه ما اهتدى، فيطلب الحق. لا بد أن الحق يكون موجودا عند غيره فيبحث عن ذلك حتى يتحصل. فقوله في البعث بعد الموت يعني الحياة التي تعود بعدما يكون الإنسان ترابا أو متفرقا في أجزاء الأرض كلها، أن الله يجمعه ثم يحييه كما كان. ثم يقول والإيمان بالقدر. القدر من قدر الشيء يقدره، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله فيما بعد، ولكن قبل هذا نقول القدر من صفات الله، وهو قدرة الله على الشيء، وسيأتي أنه عبارة عن علم الله الأزلي وعن كتابته لعلمه وعن مشيئته العامة الشاملة وعن كونه جل وعلا هو الخالق وحده. فمن اجتمعت عنده هذه الأمور الأربعة وقد آمن بالقدر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقوله خيره وشره، الله جل وعلا كل ما يفعله فهو خير بالنسبة له، لا يفعل الشر، وإنما الشر إما أن يكون في مخلوقه أو يكون في عمل الإنسان. فالشر نقول بالنسبة للعبد يكون راجعا إلى عمله فيجزيه الله، هو بالنسبة لله جزاؤه جزاء العبد على عمله، فهو شر بالنسبة للإنسان ولكنه خير بالنسبة لله، وسيأتي تفصيل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.